بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: عشرة آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. تفاصيل النشرة: أدى عشرة آلاف المقدسيين والفلسطينيين من الداخل المحتل ومن الضفة الغربية صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه، وتمكن نحو 60,000 مصل من الوصول للمسجد الأقصى رغم الإجراءات المتشددة لقوات الاحتلال. إلى ذلك دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر لانتفاضة مقدسية عارمة ضد الاحتلال، كما دعت الحركة الإسلامية وحركة حماس إلى الاستمرار في تصعيد المواجهة مع القوات الصهيونية وقطعان المستوطنين في القدس المحتلة. قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري إن شباب القدس لقنوا الاحتلال درسا بأن هذه المدينة عصية ولن تهود كما يخطط لها، وأن محبي الأقصى قادرون على حمايته مهما تغطرس المحتل. وحيا الشيخ الصبري الهبة العفوية الإيمانية من شباب القدس للتصدي لقوات الاحتلال وللمسيرة الاستيطانية الاستفزازية، مؤكدا ضرورة دعم المؤسسات المقدسية لتعزيز صمود المقدسيين. في سياق متصل، شهدت بلدة جباليا النزلة في قطاع غزة مسيرة جماهيرية نصرة لأهالي القدس، شارك فيها ممثلون عن حركتي حماس والجهاد وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية. أصيب الليلة الماضية عشرة شبان الفلسطينيين واعتقل 44 آخرون خلال تصديهم لمحاولة المستوطنين اقتحام منطقة باب العمود بالقدس المحتلة في اليوم العاشر من شهر رمضان، كما أصيب عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات والضرب من الشباب المقدسيين، فيما هاجم عشرة المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة بالتزامن مع قمع قوة الاحتلال للمواطنين في مختلف أنحاء القدس. أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة، داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيبزادة اعتبر أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان، قال خطيب زادة إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. أعلن مكتب محافظي ولاية ننغرهار شرق أفغانستان مقتل العشرات من عناصر طالبان من بينهم أحد قادة الحركة في قصف جوي. وقال المكتب إن 31 مسلحا من بينهم المدعو أحمد أحد قادة حركة طالبان لقوا مسرعهم، كما أصيب 13 عنصرا في غارة بمنطقة حصارك في ولاية ننغرهار خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى قال مسؤول بالبنتاغون إن الجيش الأمريكي بدأ شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمي خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكري من أفغانستان في الأول من مايو. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. هذا فيما تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها باتجاه مدينة مأرب شمال البلاد وسط انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان في هذه المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية لمدينة مأرب، وذلك بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة طلعت الحمراء. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن. المزيد في التقرير التالي.
وسط انهيار غير مسبوق للنسق الدفاعي الأخير لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه المدينة، حيث أكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة. تقدم صنعاء جاء عقب السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة الطلعة الحمراء آخر المناطق الفاصلة عن مدينة مأرب، واعتراف ناشطين مواليين لحكومة عبد الرب منصور هادي بسقوط وشيك للمدينة، محملين الرئيس المستقيل هادي وقيادة وزارة دفاعه المسؤولية. مصدر عسكري في صنعاء أكد أن العرض لمرتزقة العدوان السعودي بالانسحاب بأسلحتهم لا يزال ساري المفعول، متوجها بالقول إلى القبائل في مأرب بأن كافة الأسلحة التي تسيطر عليها من المرتزقة هو ملك لها. وفي العمق السعودي أيضا القوات اليمنية المشتركة شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بعسير، ملحقة به خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني تظهر حدة المواجهات في التلال الاستراتيجية المطلة على المنطقة، والتي دفعت بالجنود السعوديين إلى الفرار من مواقعهم، وهذا ما أتاح للقوات اليمنية السيطرة على الكثير من المواقع السعودية. الإنجازات في مأرب تزامنت مع إنجاز مماثل عبر هجوم الطائرات المسيرة اليمنية في العمق السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، بينها اثنتان من نوع قاصف كي2، استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. وأضاف أنه تم أيضا استهداف مواقع لشركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة من نوع صمالت 3. وأكد العميد سريع أن العملية حققت إصابات دقيقة، مشددا على أن استهداف المواقع السعودية يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار.
أصدرت خلية العالم الأمني العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. إلى العناوين. عشرة آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. أهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران عند نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العامل. نذكر بها بداية مكررة 203-762 مكررة 203-768 مكررة 203-848 09-821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388874050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وبشكل واسع وكبير مع وسم هاشتاغ القدس تنتفض، تزامنا مع المواجهات المتواصلة بين المقدسيين وقوات الاحتلال ومستوطني. وتصدر وسم القدس تنتفض قائمة الوسوم الأعلى تداولا الترند في عدد من الدول العربية في فلسطين، المغرب، ليبيا، العراق، مصر، قطر، الأردن، لبنان، الكويت، عمان، وكذلك المملكة العربية السعودية. وعبر النشطاء من خلاله عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية منذ بدء شهر رمضان المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير والعافية. والمواجهات مستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشباب الفلسطيني في القدس المحتلة بعد أن حول الاحتلال منطقة باب العمود إلى ثكنة عسكرية وأغلق مداخل ومخارج الساحة المحيطة به بالحواجز الحديدية. و أجبر الشبان فجر اليوم قوات الاحتلال على فتح باب حطة ودخلوا المسجد الأقصى وسط التكبيرات وهتافات الفداء للمسجد بعد إزالة الحواجز التي تغلقه. كذلك نجح الشبان المقدسيون في تحطيم عدد من كاميرات المراقبة التي نصبتها قوات الاحتلال في شوارع القدس، فيما تضررت سيارات للمستوطنين وأخرى عسكرية أثر رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة. الفصائل الفلسطينية المقاومة دانت المس بالمقدسات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث دانت حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي السيد إسماعيل هنية ما يجري، وقال إن معركة القدس معركة هوية ووجود في مدينة القدس، مؤكدا أن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة. هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن اعتداء الاحتلال على القدس والأقصى هو اعتداء على الأمة كاملة. إذن نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية سيكون محور نقاش في لقائنا هذا الأسبوعي من ألو طهران. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية، نعم لازال محور وموضوع النقاش. في بداية هذا اللقاء نستمع إلى مساهمات صوتية، مساهمة من كربلاء المقدسة السيد الفاضل السيد ياسر الحسيني من هناك، نستمع معا.
السلام عليكم سادة الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة أم المؤمنين الكبرى السيدة خديجة بنت خويلد ناصرة الرسول الأعظم، الناصرة الأولى للرسول الأكرم والأعظم صلى الله عليه وآله. هذه المرأة العظيمة التي نتمنى على كل نسائنا وكل نساء أمتنا الإسلامية أن يتحلين بأخلاق خديجة، سواء كانت هذه المرأة فقيرة أو غنية، فقد بنت بيتا عظيما دعائمه أعز وأصلب. هذه المرأة خديجة بنت خويلد بنت أشراف العرب في ذلك الوقت، التي أتت وقبلت برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لحسن حظها وحسن عاقبتها، وجازاها الله خير الجزاء بحياتها، وجازاها أيضا خير الجزاء بوفاتها التي وعدها الله سبحانه وتعالى بأن لها بيتا في الجنة، بيتا من قصب لا تعب فيه ولا نصب. والقصب في تلك المقولة معناها اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف، وليس قصب السكر أو البردي الذي يتراءى في أذهان الآخرين. هذه المرأة الكريمة التي أعطت كل ما عندها من مال وذهب وأحجار كريمة وقوة اقتصادية سخرتها في سبيل خدمة الإسلام وخدمة الرسالة المحمدية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قام الإسلام إلا على ثلاث، مال خديجة، أولا مال خديجة، وسند أبي طالب، وسيف علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليهم أجمعين. على أمة الإسلام أن يجعل السيدة خديجة بنت خويلد الزوجة الكريمة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن يجعلونها قدوة لهم ولنسائهم ولبناتهم، سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. هذه المرأة مدرسة تنبثق منها كل مثل القيم الشريفة والعظيمة في بناء البيت المسلم الصحيح. شكرا جزيلا.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. طبعا احتراما للسيدة خديجة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لهذه المناسبة استمعنا إلى المشاركة كاملة. الأخت مريم دولابي معنا من لبنان. أخت مريم السلام عليكم وحياك الله، رمضان كريم، تفضلي.
السلام عليكم وتفضل الله أعمالكم أخي الفاضل.
حياك الله، أهلا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الدين والصيام والصلاة والأعمال يتعلق في نصرة البشرية والمظلومين وكلمة الحق والضمير الحي للأمة الإسلامية. ويجب علينا أن نعتمد الأسس الرئيسية للإسلام، لأنه في إسلامنا متعارف عليه أن القدس أولى القبلتين، أي أحد أعمدة الإسلام الأساسية. منفع الصلاة يا مسلمين دون نصرة القدس وكلمة الحق؟ ما نفع أن نقوم ونقعد وأنت لا تنصر الإسلام؟ ما نفع أن تصوم شهر الله وأنت لم تنصر الله وإسلامه وقواعده؟ ما نفع أن تقول ختمت كتاب الله أكثر من مرة وأنت لم تلتزم في آيات كتاب الله؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لا يأبه لأمور المسلمين. أين أنتم يا مسلمين محمد؟ أين أنتم يا مسلمين محمد لتستيقظ الأمة؟ الأكثر يناديكم يا مسلمين العالم، حي على الصلاة التي تتكلم وتتحدث عن نصرة القدس ومظلومية فلسطين. القدس مرجعنا جميعا، وعلينا الحفاظ عليه ونصرته بكل ما نملك من قوة ومن عزيمة. نعم، هناك الكثير لا يفكر في الدين وفي الآخر، يفكر في المصالح الشخصية وما يوجد عنده لديه من أموال وأملاك في البنوك، يخاف على أمواله، يخاف أن تتجمد أمواله. ألا تخاف أن تتجمد حسناتك؟ ألا تخاف أن تقف يوم القيامة وجه الله وتقول له إنني لم أدافع عن كلمة الحق لنصرة المظلومين؟ أن أريد أن أكون للعالم والإسلام. لا، الله لا يريد منك فقط أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتتصدق على المساكين. هناك شيء يكمل هذا الدين بأكمله، وهو كلمة الحق ونصرة كل مظلومة في العالم. السلام على فلسطين وأهل فلسطين ومجاهدين فلسطين والمقاومة فلسطين، وبإذن الله تعالى هنيئا لمن يكون في هذا الخط وثابت ويكون في مرضات الله، وهذا هو الفوز الأكبر. تحياتي لكم إدارة إذاعة طهران وحياكم الله، وأعتذر على الوقت القليل ربما للرسالة لأنني حقيقة تعبانة قليلا. نحن الآن في هذه الأيام نعمل في العمل الخدمات الاجتماعية لأهلنا الذين يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعاني منه. نحن نعمل على أن نؤمن الإفطارات للفقراء وللمساكين وللمحتاجين. نعمل على أن نقطع عن أنفسنا بعض الوقت وبعض المال لكي نكون أسوة معهم. إننا نحن بحاجة لدعائكم، إننا نحن بحاجة لدعائكم.
أرجو الفضل
لشعب لبنان.
شكراً.
شعب لبنان بحاجة لدعاء، ولأننا نحن بحاجة أن تمد لنا يد العون من جميع أكثر العالم، وخاصة الذين هم يملكون قلب إنساني، لأننا فعلا نحن شعب مظلوم. أشكركم أخي، ربما
أطلت عليكم فاضلة.
ولكن أردت أن أودي أن تصل هذه الرسالة، وعظم الله أجورنا وأجوركم في وفاة سيدتنا السيدة خديجة عليها الصلاة والسلام، وتحياتي لكم من جنوب لبنان.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخت الفاضلة الكريمة مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة معنا.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران، نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية. نعم، لا زال محور وموضوع النقاش. في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والباحث الفلسطيني السيد طلال العوكل. السلام عليكم. سيد طلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله بياكم. نتحدث عما جرى ويجري في القدس، نتحدث عن انتفاضة حقيقية، ونتحدث عن جرحى ومواجهات ضد هذا الاحتلال. تفضل.
نعم،
أولا
أحب أن أقول
سيد طلال،
يعني الأمر لا يتعلق فقط بأننا بشهر رمضان.
أكيد.
وهذا أمر مهم بطبيعة الحال. في كل عام يجري الحجيج إلى المسجد الأقصى، وبالتالي يعني عشرات الألوف من الفلسطينيين سواء في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 و67، لكن هذا العام الأمر لا يتعلق فقط بما دأب الفلسطينيون على القيام به في شهر رمضان، وإنما هناك أولا عنف إسرائيلي مفرط، محاولة لمنع أكثر عدد ممكن من المصلين للوصول، وتدخل مجموعات إرهابية تزداد هوياتها وتزداد وسائلها في التصدي لفلسطين. كان آخر طبعة خرجت شباب عملوا مجموعة شباب لقتل العرب، وبالتالي يعني نضاف هذا إلى جماعات الهيكل سابقا، شباب التلال، تدفيع الثمن، مجموعات كثيرة إرهابية وتتصدى للفلسطينيين طبعا في إطار مخطط عام. المخطط العام هو تهجير الفلسطينيين، عدم يعني تمكينهم من البقاء في بيوتهم، مصادرة بيوت، مصادرة أراضي، مزيد من الاستيطان لتهويل المدينة. لكن إضافة إلى كل ذلك وهذه سياسة دائمة، لما في هذه المرحلة يبرز موضوع القدس في ملف الانتخابات الفلسطينية. الفلسطينيون يخوضون معركة من أجل إشراك الفلسطينيين في القدس في هذه الانتخابات ترشيحا واقتراعا. ترشيحا معظم القوائم الانتخابية تضمنت أسماء شخصيات من القدس، ولكن اقتراعا إسرائيل ترسل إشارات قوية لأنها لن تسمح للفلسطينيين بالمشاركة بهذه الانتخابات.
صحيح.
يعني ابتداء من منع مراقبين من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى القدس للإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك يعني زيادة التوتر والعنف، بحيث تجد إسرائيل ذريعة لمنع الفلسطينيين وبالتالي إفشال كل ملف الانتخابات. هذه المعركة الناس في فلسطين عموما يؤكدون في كل مرة يجري فيها حدث يتعلق بالقدس، هذا يستنفر مئات الآلاف من الفلسطينيين، وبالتالي يخوضون معركة هي في الأخير معركة يربحها الفلسطينيون ويخسر الاحتلال، رغم عدد الإصابات المرتفع، رغم الاعتقالات الواسعة، رغم التهديد الانتشار العسكري والأمني في القدس، رغم المنع الذي يطال فئات عمرية معينة من الشباب الذين يرغبون في الوصول إلى المسجد الأقصى. إذن نحن أمام معركة مرة أخرى مكثفة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عنوانها القدس في هذه المرة، وهو عنوان بطبيعة الحال يفترض أن يلقى دعم واسع وردود فعل واسعة من قبل العرب والمجتمع الإسلامي، بل وحتى المجتمع الدولي. يعني إذا كان المجتمع الدولي مهتم بحقوق الإنسان كما يقولون، أو مهتم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، أو مهتم بتسوية يحصل فيها الفلسطينيون على بعض أهدافهم الوطنية.
طيب أستاذ طلال، هنا اسمح لي أن أتوقف معكم عندما تفضل به السيد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن اعتداء الاحتلال على القدس والأقصى هو اعتداء على الأمة كاملة. السيد الزهار قال خلال وقفة تضامنية هذا اليوم نظمت في غزة بعد صلاة الجمعة: أيها المسلمون، إن تدنيس المسجد الأقصى هو تدنيس لمساجدكم في كل مكان، إن احتلال فلسطين هو احتلال لأراضيكم. ووجه رسالة إلى زعماء الدول العربية، قال: نقول للزعامات العربية المتصاهنة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي، هل تقبلون أن يحتل اليهود أراضيكم؟ أن يقتلوا أبناءكم، أن يدنسوا مقدساتكم، أن يعتدوا على كل مساجدكم؟ هذا الكلام حقيقة وهذه الرسائل تستحق التوقف عندها. تفضل أستاذ طلال.
هذا صحيح، يعني هي رسالة تصرخ بالوجع يعني ما يجري على المستوى العربي والإسلامي، من ليس فقط إهمال وتجاهل ل يعني حماية المسجد الأقصى والمقدسات عموما الإسلامية والمسيحية. القدس هي مدينة لكل الديانات، ولكن أيضا هو شكل من أشكال الاحتجاج على التطبيع الذي يجري بشكل متسارع مع إسرائيل، وبالتالي يعني هناك تعمية، هناك هذا يساعد إسرائيل، يساعد الاحتلال، لأنه يتبع ذلك يعني تطنيش، إهمال على مستوى الإعلامي، إهمال على مستوى يعني الوقفات الشعبية أو غير الشعبية، إهمال على مستوى تقديم الدعم اللازم للقدس. إسرائيل تدفع مليارات الدولارات مقابل أمتار من القدس من البيوت القديمة، وتخطط بشكل شامل توظف قوتها سواء المحلية أو على المستوى الدولي لتسريع عملية إخلاء أو يعني إبعاد الفلسطيني عن القدس. ماذا يدفع، ماذا يفعل العرب والمسلمون عموما؟ يعني أكثر من خطاب البيان، من خطاب النظري، من خطاب الدعم من بعيد، لا يحصل أهل القدس على الحد الأدنى من الإمكانيات التي تساعدهم على الصمود. فقط ما يحصلون عليه هو الإرادة الفلسطينية الذاتية التي تريد أن تدفع كل شيء وتضحي بأي شيء من أجل البقاء في القدس وحماية المقدسات. رسالة الدكتور الزهار هي رسالة استنفار، رسالة احتجاج، رسالة إدانة للسياسات العربية الماضية في التطبيع والتجاهل أو التخاذل العربي تجاه حماية الأقصى ودعم الفلسطينيين في مثل هذه المعركة.
الأستاذ طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين، أشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. حمى الله فلسطين. واليوم الانتهاكات الإسرائيلية كلما ازدادت تزداد الحنق على هذا الكيان وعلى المستوطنين أكثر من قبل أبناء الشعب الفلسطيني والشباب المرابط الذي لا زال مرابطا حتى اللحظة واقفا بوجه كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها وقام بها هذا الكيان. شكرا أستاذ طلال عوكل على كل ما تفضلتم به وبارك الله بكم.
اسلمي يا قدس إنا للفداء، في يدي إن مدت الدنيا يدا. اسلمي يا قدس إنا للفداء، في يدي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لا أميل لا أمل لا ألي لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي. إن رمى بغي سهام أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا ننسى أن نقول أن في غزة كانت هناك مظاهرات عارمة خرجت منددة بهذه الممارسات الصهيونية، وكان هناك حديث لأكثر من مسؤول في قيادات المقاومة في غزة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيضا كانت بدورها قد دعت للتصدي لعمليات التهويد وتزوير التاريخ المستمر لها والاستباحة المتواصلة لمقدساتها وتحويل عوامل الرفض الإسرائيلية لأي استحقاق وطني ديمقراطي في المدينة إلى معركة اشتباك مفتوحة معه، وأن الملحمة البطولية التي يجسدها الشعب الآن في أحياء وشوارع وأزقة وباحات المسجد الأقصى المبارك حقيقة في مدينة القدس ضد جنود الاحتلال والمستوطنين هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة شعبنا التي لم تتوقف يوما في عاصمة فلسطين الأبدية. والتشديد على ضرورة مغادرة حالة القصور الرسمية الفلسطينية إزاء مدينة القدس وأهمية صوغي استراتيجية جديدة لتعزيز صمود الشعب هناك والتصدي لكل محاولات تغيير معالم المدينة وفرض واقع جديد على الأرض ومواجهة سياسة هدم المنازل في إطار مخططات تهويد المدينة كما يحدث في الشيخ جراح طبعا وغيرها. الأخ عبد الله بوي من السنغال، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي أرسلها إلينا عبر الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج آل طهران، أنا صديقكم الدائم عبد الله بوي من مدينة جبيل الجرم والجمهورية السنغالية.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن قضية القدس جزء من عقيدة كل مسلم ولم تخب عن وحي الأمة الإسلامية والصحوب العربية رغم ما تعانيه المنطقة من حروب، وإن الدعاة والخطباء والعلماء والمنظمات الإسلامية كلها يقع عليهم العطب الأكبر في أن تكسر هذا الركود وتضييق وتحتي لقضية القدس وفلسطين أكثر ما تستطيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك عبد الله بي من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. نشكر كل الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا ببطاقات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والمبارك. أشكر الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة من العراق، الأخ العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، الأخ الطيب عسكر من اليمن، وشكر جزيل لكل من يساهم معنا في هذه اللقاءات. وحقيقة أيضا أتقدم الشكر للأخ العزيز أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخت أم زهراء، الأخ أبو علي، وكثير من الأسماء حقيقة التي أرسلت تهاني بمناسبة رمضان الخير، رمضان العطاء، جعله الله هذا الشهر الفضيل، جعله الله شهر طاعة وعزة، وتقبل الله منا ومن الجميع خالص الأعمال في هذه الأيام. ونحن نعيش حقيقة هذه الأيام الصعبة على أهلنا في فلسطين في مواجهة الاحتلال. تعلو الأصوات في من خلال التوجيهات التي صدرت بمواجهة هذا العدو. دانا السيد محمد شتيه رئيس وزراء السلطة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية وهذا اليوم، ودعت أيضا فصائل وقيادات وشخصيات فلسطينية لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب وتحويل الهبة الشعبية البطولية التي يخوضها أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة إلى انتفاضة شعبية عارمة وتصعيدها إسنادا ودعما لأهلها المرابطين فيها. المرابطون اليوم يتحملون مسؤولية كبيرة جدا حقيقة من خلال مواصلة العطاء، مواصلة الجهاد، مواصلة مواجهة هذا المعتدي، هذا الصهيوني. طبعا كما نوهنا وقلنا في بداية هذا اللقاء، هناك العشرات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، هناك أكثر من 20 إصابة أيضا في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. لابد من ذكر هذه الأرقام والتعريج عليها لأهميتها ليفهم المتابع بأن هناك مواجهات حقيقية جرت وتجري بين المستوطنين بنصرة الأقصى والمسجد الأقصى المبارك. حقيقة في مدينة القدس يعيش أهلها المرابطون أوضاع استثنائية بسبب هذه الممارسات الصهيونية، طمس المعالم الإسلامية، محاولة تهويد المدينة بكل ما استطاعوا من قوة وبدعم للأسف الشديد عربي من دول عربية والإسلامية. كان من المفترض أن تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا أن تكون بالجانب المقابل، أي إلى جانب الاحتلال الصهيوني. هو الواقع الذي نعيشه اليوم مع كل مرارتي، لأن الشباب الفلسطيني بات قادرا على تأسيس مرحلة جديدة، انتفاضة جديدة بوجه هذا العدوان. كل الخير لفلسطين، الحرية لفلسطين دائما، والموت لإسرائيل، نصرة القدس وضمير الأمة الإسلامية. نعم، كان محور النقاش في لقائنا هذا الأسبوع من ألو طهران. حتى الملتقى بإذن تعالى، تقبلوا منا طيب المنى والسلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل فيها استعراض المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الإيراني. كونوا معنا. مستمعينا الأحبة، يعتبر الكافيار من أكثر الأغذية في العالم تزويدا للإنسان بالطاقة وألذها وأغلاها، ويعد بحر الخزر في شمال إيران أكبر موطن طبيعي لأسماك الكافيار، حيث يستخرج 90% تقريبا من الكافيار في أسواق العالم من بحر الخزر. ويعتبر الكافيار الإيراني أكثر أنواع الكافيار في العالم جودة وطلبا عليه بسبب بعده عن مصادر التلوث. وحينما نتحدث عن أفضل المنتجات المصدرة من إيران، فإن هناك عددا من المنتجات والمحاصيل تتبادر إلى الأذهان أكثر من غيرها، وهذه المنتجات عبارة عن النفط والسجاد والفستق والزعفران والكافيار. وأسماك الإستروجين هي مجموعة من الكائنات المائية التي تبقت من العصر الجوراسي، ولذلك تذكر أيضا باعتبارها الأحافير الحية، ويعيش أكثر من 90% منها في أكبر بحيرة في العالم وهي بحر الخزر، حيث تنتقل عند التكاثر إلى القسم الجنوبي منه أي السواحل الإيرانية. والسبب الرئيس لهجرة الأسماك إلى جنوب بحر الخزر الوضع المناسب والمطلوب لهذا القسم من البحر للهجرة والتبويض. والمناطق الشمالية من بحر الخزر لا تعد مكانا مناسبا لعيش أسماك الكافيار بسبب البرودة الشتوية الشديدة والعمق القليل لهذه المناطق وإنشاء السدود الضخمة على الأنهار والتلوث الناجم عن المصانع والسفن. وتمثل السواحل الشرقية لبحر الخزر وخاصة سواحل بندر تركمان من خليج حسن قلي وحتى ميانكالي أهم موضع لصيد أسماك الكافيار في إيران، ويتم الحصول على نصف الكافيار الإيراني في هذه المناطق والكافيار هو في الحقيقة بيوض الأسماك المعروفة باسم أسماك الكافيار أو الإستروجين. وهذه الأسماك ثقيلة الوزن عادة ويفوق وزنها 100 كيلوغرام. أسماك الكافيار هي من الفصائل المائية النادرة، وقيمة أسماك الكافيار لا تعود إلى استخدام لحومها، بل بسبب بيوضها المعروفة بالكافيار أو اللؤلؤ الأسود والكافيار الذهبي والأحمر والأسود من أنواع الكافيار، ولكن الكافيار الأسود أغلاها رغم أن القيمة الغذائية لها كلها واحدة إلى حد ما، ويعتبر سمك الفيل أكبر أسماك مياه إيران الداخلية، حيث يستأثر بالمرتبة الأولى من حيث جودة الكافيار، وقد تم صيد نماذج منه بوزن يبلغ حوالي 1400 كيلوغرام وعمر يتجاوز 100 عام. ويقوم هذا السمك بعملية التبويض كل سنتين أو 3 سنوات، وسمك الفيل أغلى الأسماك ويحتوي على أفضل الكافيار في العالم. ويمثل سمك الاستروجين الإيراني نوعا آخر من أسماك الكافيار، حيث يعتبر الآن نوعا مستقلا، وقد كانت هذه الفصيلة تعتبر فرعا من السمك الروسي. ويعد السمك المسمى قاربون أو الأسود الأنفي في الدرجة الثانية من حيث القيمة. والنوع الثالث من أسماك الكافيار هو الذي نسميه هنا سمك الاستروجين الروسي، وهذا السمك الكافياري هو في عداد الفصائل المنتشرة في كل مناطق بحر الخزر، ويصطلح على تسمية كافياره بالذهبي، ويحتل المرتبة الثالثة في القيمة. ويمثل سمك البلطي نوعا آخر من أسماك الكافيار، وهذا السمك من الأسماك المهاجرة التي تأتي إلى سواحل إيران للتبويض عادة، وتقوم بعملية التبويض في مصبات مياه بحر الخزر. وأخيرا علينا أن نذكر سمك الدراكول الذي هو أصغر سمك كافياري، حيث يحتل المرتبة الأخيرة من حيث الجودة لأن كافياره أصغر وأرخص. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الكافيار وميزته النسبية في الإنتاج الإيراني. مستمعينا الكرام، يعتبر الكافيار مادة غذائية غنية بالطاقة، تتميز بمذاق لذيذ وطعم ورائحة زكية للغاية، رغم أن طعمه ورائحته قد لا يعجبان البعض. ويعرف الكافيار بأنه إكسير الشباب، لأن كل ملعقة طعام منه تؤمن 40 سعرة حرارية مما يحتاجه الجسم من الطاقة، وأربعة غرامات من البروتين، وأحد عشر بالمئة من الحديد والمغنيسيوم، وخمسة عشر من السيلينيوم. والكافيار مغذ للغاية، بحيث أن استهلاكه يفضل حتى على لحم السمك. والكافيار الإيراني غني بفيتامينات A وD وE والمواد المعدنية مثل اليود والفوسفور، حيث بإمكانه أن يقلل من فترة النقاهة بعد العمليات الجراحية الصعبة أو الالتهابات. وهذه المادة الغذائية المدهشة تحول دون الإصابة بالكآبة وأمراض القلب والشرايين بسبب احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية. والاستهلاك الكافيار أثر كبير في الحيلولة دون الإصابة بأمراض التهاب المفاصل وأمراض الجهاز الهضمي والبعض من أنواع السرطان. وأسماك الكافيار تنمو ببطء في الطبيعة، ونحن عادة بحاجة إلى عقدين من الزمان كي يمكننا أن نستخرج الكافيار من سمك الاستروجين. وقد كان الصيادون يجعلون سمك الكافيار يفقد وعيه من خلال توجيه ضربة بمطرقة بلاستيكية على رأسه كي يكون بأمان من ضربات ذيله، ثم يقومون بتفريغه من الكافيار وبيع لحومه. ولكن الصيادين اليوم يستخرجون البيوض من بطون السمك من خلال استخدام أسلوب شق بطونها، العمليات القيصرية، ويبقون مقدارا منه في بطن السمكة لغرض التبويض والتكاثر من جديد، ثم يحجرون على السمك في أحواض خاصة لمدة 3 أشهر ويعلمونه بعد فترة ويعيدونه إلى البحر، ويمكن إجراء هذه العملية لمدة 6 شهور لكل سمكة. مستمعينا الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول الميزات النسبية للإنتاج الإيراني. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر رجاء الذي استطار. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش
ناديت باسمك يا